بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام، وعن أبي
وعن أبي
وعن أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله تعالى، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ومثقال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام محمد عبد الوهاب من حسن تصنيفه لكتاب فضل الإسلام، وهو كذلك في سائر كتبه خصوصا كتاب التوحيد، يذكر في تبويبه للفصل آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وحديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثرا عن الصحابة والتابعين، وما في يعني سبحان الله أنفع للمسلمين ولطلبة العلم من هذا من هذه المادة، وهو دليل على ماذا؟ على صحة ما يدعو إليه، لأن العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هم أولو العرفان. فالدين سبحان الله إذا تلقي بالمصادر الصحيحة من القرآن وصحيح السنة ومن عقيدة الصحابة والتابعين فهو هذا الدين. أما أن نأتي ببدع من أقوام جاءوا بعد القرون المفضلة وابتدعوا، أو من أقوام أنكر عليهم الصحابة والتابعون ضلالهم وبدعهم، ثم يكون كلامهم يعني محض قال فلان، هذا قول من ليس بحجة مفسد للأديان. فالواجب أن نأخذ الدين ونتلقاه من القرآن والسنة بفهم الصحابة والسلف، وهذا الذي دل عليه قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، توعد الله عز وجل من خالف سبيل المؤمنين، من خالف اعتقاد الصحابة والدين الذي أدوه إلى المسلمين. قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة. يقول محمد بن كعب القرظي وهو من علماء التابعين، خلك معنا لا تنشغل في الدرس بشيء آخر، يقول: كنت إذا سمعت المقالة من الصحابة أو من الصحابي التمست معناه من القرآن والسنة، لأن الصحابة لا يتخرصون محض أهوائهم، وإنما علومهم هي أو مادتها الكتاب والسنة. يقول أبي بن كعب وهو من علماء الصحابة، أيضا قول صحابي من علماء الصحابة هذا له وزنه وقيمته، والصحابة أيضا يتفاضلون في العلم، يعني خاصة الصحابة من كبار علماء الصحابة الخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وبعض الصحابة لا شك أنه له اختصاصه في التضلع بين بعض أنواع العلوم أو أكثرها، كابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب، وعندنا حذيفة وعندنا معاذ، يعني علماء الصحابة، والأربعة الخلفاء هؤلاء خاصة الخاصة. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وخاصة الخاصة أبو بكر رضي الله عنه. لذلك جاءت المرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأجابها، ثم قال لها ائتي من قابل، يعني السنة القادمة. فقالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال ائتي أبا بكر. يقول شيخ الإسلام في الجواب على الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، يقول أبو بكر أعلم الصحابة وخاصة الصحابة، طبعا في العلم وفي مجموع الفضائل كلها. أبي بن كعب من علماء الصحابة، ويقول وطبعا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا دليل على يعني منزلته في العلم بين الصحابة. قال أبي عليكم بالسبيل والسنة، وهذه الوصية التي يقول بها أبي بن كعب هي وصية الله لخلقه أجمعين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هو الصراط المستقيم؟ هو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي. ومحدثات الأمور هي السبل. فهذه وصية جمعت الدين كله. عليكم بالسبيل والسنة، السبيل الطريق، والسنة هذا تقييد للطريق، يعني الإنسان يحذر الطرق المبتدعة والطرق الضالة. عليكم بالسبيل والسنة، لماذا؟ لأن طريق الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وشرع الله كل ما خالفه فهو ضلال وباطل. ولذلك الله عز وجل يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يقول حافظ ابن كثير في تفسيره لماذا وحد الله النور وذكر الظلمات بصيغة الجمع، قال لأن الحق واحد وسبيله واحد وهو صراط الله المستقيم، وأما الضلال فشعبه كثيرة وأهواء كثيرة. قال الله عز وجل ولا تتبعوا السبل، يعني الأهواء والضلالات والبدع. واتباع الوحي عصمة ولا لا؟ اتباع الوحي عصمة، وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية والإقرارية مع القرآن الذي أوحي إليه، لأن السنة هي تفصيل للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فهذا هو الدين كله، هو هذا صراط الله المستقيم، وهو لزوم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل وبين، ولذلك أشهد صحابته في حجة الوداع على ذلك، قال اللهم هل بلغت؟ قال اللهم أشهد. ثم الله عز وجل يعني في هذا المقام العظيم وفي حضور عامة المسلمين بعد يعني دخول الناس في دين الله أفواجا، بعد فتح مكة وبعد عام الوفود، كل المسلمين يعني حضروا حجة الوداع، وأوحى الله في هذا المقام العظيم وفي هذا الحضور العظيم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. إذن تم الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم أحد في حضرته أو بلغه ما يخالف الشرع أو الوحي من الاعتقادات أو الأقوال أو الأعمال أنكره، فكان هو معلم الناس، ويعني من أسباب الأمان لهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أمنة لأصحابي، وهذا في صحيح مسلم. وكان إذا قال بعض الصحابة يعني أرادوا يعني بعض حدثاء العهد بالإسلام، قال اجعل لنا ذات نواط، يعني سدرة نتبرك بها، فأنكر عليهم هذا، وقال يعني بيّن أن هذا من الشرك وحذرهم من هذا. ولما سمع من يقول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، وأنكر على من يعني يتعبد لله عز وجل بما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ طبعا بعض الناس يتبع هواه في الابتداع. كيف؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني لا يستظل ويقف ولا يجلس ولا يتكلم، قال ما هذا؟ قال هذا نذر أن يقف ولا يجلس وأن يسكت ولا يتكلم وأن لا يستظل يجلس يقف في الشمس. فقال إن الله غني عن تعذيب هذا بنفسه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر كل شيء يخالف الوحي ويدل أمته على خير ما يعلمه لهم، لكن خشي على أمته بعده. قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيقع الخلاف في الأمة بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، لكن دلهم على ما يوجب لهم لزوم الحق، لأن الخلاف قضاه الله كونا لكن الله عز وجل لا يرضى. لذلك أمر الله عز وجل في حال وجود الخلاف برد الأمر إلى أسباب إزالة الخلاف ورد الناس إلى الحق. لذلك قال الله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط وأنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالحق. إذن هذا الكتاب إذا قام الناس به ولزموه عصموا من الضلال ومن الفرقة ومن الخطأ ومن الزيغ ومن الشرك ومن البدع ومن الأهواء ومن كل المضلات بأنواعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقال ستفترق أمتي على 73 فرقة. في الحديثين حديث العرباض بن ساري وحديث معاوية وحديث أبي هريرة وهو حديث من جماعة من الصحابة وحديث صحيح، ما أخبر أمته بوقوع الخلاف ولم يدل لهم على موجب عصمتهم من الخلاف وموجب يعني لزومهم للحق، بل النصيحة تقتضي أنه يبين أيضا أسباب لزوم الحق والعصمة من الخلاف الباطل. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني الزموا الشرع بفهم السلف. وقال في حديث الافتراق تفترق أمتي على 72 فرقة، قالوا يا رسول الله ما هي الفرقة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن هو هذا منهجنا وهذه عقيدتنا وهذا ديننا، وهو أن نفهم الدين بفهم الصحابة، لأن بعض الناس ما يرد الأمور للدين، هذين يسمون أهل الرأي أهل القياس، أرأيت 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 أرأيت، هذا كله باطل لا يلتفت إليه، وهذا من أسباب فساد الدين. أما من يفهم القرآن والسنة بفهمه الخاص هذا إذا لم يتبع فهم السلف يزل ويضل. لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنكم لتقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير مواضعها، يعني وجد أقواما خلاص يرى المنكر وكذا ما ينكره يقول خلاص أنا ما علي من الناس كل واحد لا، هذا معناه. قال أبو بكر ماذا يعني؟ بعد أن تنكر المنكر وبعد أن تأمر بالمعروف إذا ما اهتدى الهداية من الله أنت ما تملكه، لكن يجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن تنكر بما لا يترتب عليه منكر أعظم، ولا تنكر بمنكر أيضا، تنكر بالموعظة الحسنة وأيضا ما لا يوجب اصطلام الناس وإراقة الدماء وغوغائية تضر بال اجتماع الناس وحفظ البلاد والعباد. ولذلك هذا فصل ما بين أهل السنة والخوارج، وهو أول شيء ضلت فيه الأمة صفة إنكار المنكر. اللي ينكر إنكار المنكر هذا ينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، ما يمكن لأي شريعة أن تحفظ مع تضييع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يتبدل الشرع ويصير الباطل حقا، ما يمكن هذا. لذلك فرضت شعيرة الأمر معروف النهي عن المنكر في كل الشرائع. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. يعني في شرائع من قبلنا وشريعتنا أيضا أمرنا بالأمر معروف النهي عن المنكر، وهو من أسباب خيرية هذه الأمة، فمتى ضيعته أضاعت الدين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تتحرف الشرائع ويبدل الدين ويصير المنكر معروفا. يجب إنكار المنكر لكن بطريقة شرعية. الحدود والتعزيرات ليست إليك، وأيضا لا تنكر على شيء أنت تظنه منكر وهو ليس بمنكر، وهذا ما حصل الخوارج. إذن فصل ما بين أهل السنة والخوارج في أول أمر وخلاف وقع في الأمة الإسلامية ما هو؟ صفة إنكار المنكر وليس إنكار المنكر، صفة إنكار المنكر. ومن هنا يتكلم العلماء يقولون العقيدة والمنهج. حتى عندما ظهر أتباع سلمان العودة بغوغائيتهم على الدولة السعودية في عام 1414 صار علماء أهل السنة، يعني كبار علماء أهل السنة يتكلمون عن الشريعة والعقيدة والمنهج. فصار بعض الناس ينكر من هالقطبيين، يقول منين جبتوا لفظة المنهج؟ والله يقول كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أيضا ذكر ابن عباس في تفسير منهاجا يعني سبيل وطريق، لأنه خوارج فارق أهل السنة في صفة إنكار المنكر. فقال الشيخ لا بن باز لا هذا صحيح أنك تقول منهج، لأن أحيانا إذا إنكار المنكر صار بطريقة منكرة هذا ما يجوز، هذا ما هو من منهج أهل السنة جماعة. الخوارج جاءوا بإنكار المنكر لكن بفهم فاسد، فأنكره عليهم الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما. كفروا علي بن أبي طالب وقالوا حكمت الرجال. إذن أنكروا ما ليس بمنكر. فناظره ابن عباس، أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم. لماذا؟ لأن ابن عباس من أعلم الصحابة بالقرآن. فإذن الذي يعني يناظر المخطئين والمبتدعين والمبطلين علماء، وأيضا بنية حسنة، ما هو بأن يصير إعلام وكذا وهذا، لا خلاص للعسل. فناظره ابن عباس فرجع ألفان منه، قال بين يدي المناظرة أتيتكم من عندي صهر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، من عند السابقين الأولين وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. قال علي، قالوا علي كفر حكم الرجال. قال إن الله أمر بتحكيم الرجال في الصلح بين الزوجين لحفظ الأسرة، كيف الله ما يأمر بتحكيم الرجال في الصلح بين طائفتين مقتتلتين من المؤمنين؟ وظهر صواب علي بن أبي طالب وصواب ابن عباس في محاجة الخوارج بما حصل من الصلح الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم على يد الحسن بن علي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فظلوا في صفة إنكار المنكر، وظلوا أيضا في فهمهم للقرآن أنهم فهموا بخاصة أنفسهم ما فهموا بفهم الصحابة، وظلوا بسبب عدولهم عن تلقي العلم عن العلماء بخاصة أنفسهم يكفرون. أنت معاك سيف وتقاتل وفيك شجاعة ولا فيك بعس في القتال بس ما عندك علم، قاعد تكفر الصحابة. إذن هذا يدل على أنه من أسباب لزوم الحق ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهو يودعها ماذا؟ تلقي الدين عن الصحابة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. ذكر أيضا أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبي بن كعب معروف بتألهه وزهده وطاعته وصلاته وتهجده ونسكه، حتى أن عمر رضي الله عنه اختاره ليصلي بالصحابة مع تميم الداري التراويح في رمضان. فماذا يقول؟ يقول بما يدل عليه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. إذا البكاء من خشية الله حقا لا تصنعا من أسباب النجاة من النار. وهذا منطوق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وحسنه. عين بكت من خشية الله، يعني بكاء العين سببه ما هو؟ وجل القلب من خشية الله، وليس هو تصنع كبكاء بعض من يعني لا يتجاوز بكاءه حنجرته. هذا قاسم سليماني المجرم هذا الذي يغزون في العراق وفي الشام، يعظهم ويبكي وبنفس اللحظة يتكلم بعد ذلك كلام متتابعا لا يدل على ما أصابهم من البكاء، لأنه بس تصنع. وصل مثل هذا، يعني من أين تأتيه يعني الخشية وهو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وكل يوم يقتل أهل السنة لأنهم قالوا ربنا الله وأخذ الدين بما أدى إليه الصحابة، يقاتلهم ليكفروا بالله عز وجل ويكفر الصحابة. بشت ذا وبشوت ما لها يعني وجل في القلب. أما الصحابة لا، بكاءهم عن وجل في القلب، والجوارح بعد ذلك من دمع العين والحشرجة في الكلام وكذا، هذا كله تبع لما في القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والشيء وجل القلب، ووجل القلب من أين يأتي؟ من امتلاء القلب من تعظيم الله وخشيته والرغبة والرهبة إليه سبحانه وتعالى. وبعضهم من هذا أيضا ما يبكي أمام الناس، ولو تجيه العبرة يكتمها، يحاول يعني يكتمها أيضا، لأنه أيضا مع هذا يحفظ توحيده من أن يعني يكون بكاؤه ريا، يعني يخشى على نفسه. هذه مقامات السلف. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فهذا بكاؤهم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عرباض بن سلي، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب. أول وجل القلوب هو الأساس، وذرفت منها العيون. عينان لا تمسهم النار، لأن هذه العين بكت من خشية الله حقا وصدقا وعبودية لله وتألها لله عز وجل. ودائما هذه يعني هذا البكاء الذي يعني بسبب امتلاء القلب من تعظيم الله وخشيته وإجلاله والتأله له، تورث يعني صلاحا في سائر يعني أيام الناسك إلى أن يوافي ربه. وعين باتت تحرس في سبيل الله، هذه العين الساهرة اللي حفظ الثغور وديار الإسلام، هذه لا شك أنها من أسباب دخول الجنة. لماذا؟ لأن الجهاد في سبيل الله والرباط من أعظم أسباب دخول الجنة، بل جاء في فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله ما لم يأتي في فضل سائر الأعمال. المجاهد الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومن جملة ذلك حفظ ديار الإسلام، لأنها ديار الإسلام. هذا من حين ما يستشهد يغفر له كل ذنبه إلا الدين، ويبعث يوم القيامة بدمه، اللون لون دم والريح ريح مسك. وفضائله يشفع في سبيل من أهله، هذا بعض فضائله. وأيضا من أعظم فضائل المرابط في سبيل الله، لو مات حتى وهو مرابط فقط، ما بدأت المعركة فقط، يعني وهو جالس يحفظ حدودنا وثغورنا، هذا من أعظم ما يكون ثوابا في سبيل. لو مات يكون له من الثواب ما ليس لغيره من الأعمال، يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، كأنه سبحان الله حي ويقوم بالأعمال الصالحة والعبادات لله عز وجل. فضل عظيم في الرباط. نسأل الله عز وجل أن يوفق كل جنودنا في الثغر الجنوبي في احتساب النية، أنه يرى عمله رباط، حتى في بلادنا في حفظ الثغور والحدود والعاده يرى عمله رباط، يعني يحتسبها عباده، مو انه وظيفه وياخذ راتب، لا يحتسبها عباده. كذلك المجاهدون كل يغدو في قتال العدو، والانسان من حين ما يخرج في قتال العدو فهو في جهاد، فهو في جهاد، وتدري الجهاد فيه يعني ما فيه من بذل المهج في سبيله، فكل معركه يخوضها قد يعني تدركه الشهادة، فيكون دائم حسن النية ويجدد النية مع الله عز وجل أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولحفظ ديار الإسلام من الأعداء. قال: وليس من عبد على سبيل وسنة وذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يابسة ورقها فبينما هي كذلك إذا أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. سبحان الله، موفق أبي بن كعب رضي الله عنه، كيف الإنسان يقشع جلده من ذكر الله عز وجل، من سماع كلام الله عز وجل، ومن تلاوة القرآن، وهذا نعت الله لأوليائه. قال الله عز وجل في وصف القرآن وفي وصف أوليائه: الذين تقشعر جلودهم من ذكر الله، مثانية تقشعر جلودهم من ذكر الله. واقشعرار الجلد يا أخوان سببه ما هو؟ وجل القلب واطمئنانه إلى مولاه سبحانه وتعالى، فإذا اطمئن ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، يطمئن القلب بذكر الله أيضا، فلا يبعثه هذا إلى الابتداع، لأنه ظهر بعد عصر خير القرون من يعني إذا سمع الآيات وكذا يكون من عويل وصراخ وغشيان وكذا، هذا منهي عن هذا ابتداع. تلا قتادة رحمه الله تعالى وهو من أم التابعين الذين تلقوا معاني التفسير من الصحابة هذه الآية التي في سورة الزمر، ثم قال: هذا نعت أولياء الله عز وجل لا يغشى عليهم ولا يبتدعون. الإنسان ما يتكلف هذه الأمور، لكن هذه الأمور تأتي هي من امتلاء القلب من تعظيم الله وتوحيده ومن التأله لله تبارك وتعالى ومن تدبر معاني القرآن. أما من يتلو الآيات مع الغفلة يعني في الغالب ما يحصل له انتفاع حقيقي بالقرآن، أو ينتفع بمقدار ما يقبل على الله بقلب واع في تدبر القرآن. هناك سماع للآذان وهناك سماع للقلب، وفرق ما بيننا وبين السلف من الصحابة وخيار التابعين أن الصحابي كان يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي. ونحن أحيانا يحصل لنا هذا وهذا، وأحيانا والله أكثر الأوقات سمع أذن وغفلة قلب. ولذلك قال الله عز وجل في من ينتفع بالقرآن: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صلاتنا هذه هي التي أهم ما تكون في أسباب حياة قلوبنا، كم يصيبنا فيها الغفلة، أجل واحد يصلي يقوم بين يدي الله، الهواجس تجي والوساوس وأمور الدنيا يعني سبحان الله لو يتدبر وش تلا من القرآن وماذا قرأ وماذا انتفع من القراءة وكذا، ما تجد إلا الشيء اليسير. فكلما حضر القلب في تدبر معاني ما يتلو وما يتلى عليه كان هذا أزكى للقلب وللجوارح. وهذا التدبر الحقيقي. رزقنا وإياكم حضور القلب في سماع القرآن وفي تلاوة القرآن، والله رزقنا وإياكم حياة قلوبنا في حضور الصلاة. للإنسان هذه الصلوات مفرقة على 5 أوقات ليحصل بها أن الإنسان يكون من الذاكرين لله عز وجل ولا يكون من الغافلين. فتجدها في أول النهار في الفجر، وفي أوسط النهار في صلاة الظهر، وفي آخر النهار في العصر، وتجدها بعد غروب الشمس المغرب، وتجدها أيضا في الليل في العشاء، وما بين هذا سبحان الله الإنسان يغدو في يعني معاشي الدنيا وخلطة الناس فيقص القلب. فإذا جاء الصلاة سبحان الله تجده إذا كانت الصلاة لها نوافل قبلية أو بادره إلى الصلاة فتنفل صلاة قبلية، يعني ما هو جاي متأخر بعد يعني ما يدرك بعض الصلاة المفروض، فتجد النوافل القبلية والذكر فيها تلين القلب. وحتى من جاء وما أدرك إلا تكبيرة الإحرام من أول الصلاة تجد بعد هذه الغفلة والمعافسة لأمور الدنيا يلين قلبه شوي مع الركعة الأولى قراءة الفاتحة والكذا، فإذا سجد يكون أكثر يعني القلب لينا وانقيادا وخضوعا لله عز وجل. فإذا قام إلى الركعة الثانية شوي شوي. لكن نحن أيضا يعني هذا القوت الذي يغذي القلوب ويحييها بذكر الله عز وجل ويصرف عنها الغفلة، إحنا ما نقتات منه إلا الشيء القليل. صلاة الظهر مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى 30 آية، الحين صارت عند كثير من الناس 3 آيات. والله بعض المساجد تصلي ما يمديك حتى تقرأ فاتحة سباك، وتركع والله ما يطمئن في الركوع ولا تقدر تطمئن في الركوع ولا تقدر تطمئن في السجود. فذلك يقل انتفاع الناس وحياة قلوبهم بذلك. فهذه المقامات من دمع العين ومن اقشعرار الجلد هذه كلها تأتي من لزوم طاعة الله وخشيته وتقواه وتعظيم القلب لله تبارك وتعالى والعلم بالله عز وجل والتأله لله عز وجل بمقتضى هذا التوحيد. تأتي هذه المقامات ما هو بيوم دقيقة ولحظة اصطنعنا على ما قالوا أحوال من هذه، لكن فعلا أحيانا قد يأتي الإنسان مقام يكون في غفلة أو إقبال ضعيف على الله عز وجل ويقذف الله في قلبه نورا من تدبر آية واحدة توقظه وتكون سببا في حياته حياة مقامات فيها مقامات كبار يعني الخلص من عباد الله المصطفين، مثل الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض كان صعلوك يعني من أول، كان قطاع طرق ويسرق الناس ويسلبهم وينهبهم، فجمر جمر يطمر على بيت ناس يسرقهم، فسمع قوله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وقعت هذه الآية في قلبه موقعها سبحان الله وحيته، وكانت سبب في تركه لسلب الناس، ثم صار بعد ذلك من المقبلين على الله والمتدبرين لمعاني القرآن وممن يتكلم الحكمة. أنطق الله الحكمة على الإنسان، فلا تزال مواعظه للناس ينقلها العلماء وطلبة العلم ودونوها في كتب الزهد وفي شروحات من الأحاديث. لماذا حفظ علمه وكلامه ووعظه؟ لأنه عن حسن قصد ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبي بن كعب رضي الله عنه وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. اقتصاد في سبيل يعني اقتصاد يعني ما تتجاوز الحد في العبادة المشروعة، أما العبادة المبتدعة فهي نوعان، مبتدعة في أصلها وفي وصفها. يعني عبادة مبتدعة في أصلها يعني ما لها أصل في الشريعة أبدا، هذه غالبا يعني ما يأتي بها يعني إلا يعني عدد يسير من الجهال. الحين لو يجي واحد يطلق نفسه في الطوفة، قل شو سوي؟ قال أنا أتعبد لله عز وجل، هذه بدعة أصلية. لكن لو جاء واحد ويصوم يوم العيد، الصوم في أصله مشروع، لكن في وصفه في هذا يعني أقصد مبتدع. ولو صام يوم العيد ما يقبل منه، لأنه عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يقتضي الفساد في ذات المنهي عنه أو لوصف فيه، خصوصا في العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم العيد، وأجمعت الأمة على عدم جواز صيام يوم العيد. في ناس تأتي بالعبادة لكن تزيد في المقدار الغير مشروع، وهذا الذي يقع فيه الابتداع، وهذا الذي يضل فيه كثير من الناس، وهذا الذي يحاج فيه السفهاء العلماء أمام العامة ليضلوهم. يأتي ببدعة في غير موضعها، في ما لم يأذن به الله عز وجل، لا في سببها ولا في وصفها ولا في جنسها ولا في قدرها ولا كذا. حتى أني سمعت يعني وقرأت عن مفتي في أحد الديار الإسلامية يقول الأضحية تجوز بالدجاجة والديك. الأضحية من بهيمة الأنعام، ما تجوز من غير بهيمة الأنعام. الأضحية مشروعة لكن في بهيمة الأنعام. طيب، كل ما صلينا تراويح ركعتين كان في واحد من خارج جزيرة العرب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت يعني هذا هالمرة ويسكت، وبعد الركعة الرابعة نفس الشيء، قلت أنت شو تسوي؟ قلت ما يجوز هذا، بدعة بهالطريقة هذه. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. شوف شلون، قلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف بدعة، في هذا التخصيص بهذه الطريقة في هذا الوقت. النبي كان يصلي التراويح وما يصرخ هكذا بعد كل ركعتين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من سائر الليالي. يعني تخصيص يوم بعبادة أو تخصيص عبادة بوقت لم يخصصه الشرع هذا بدعة في العبادات، لأن العبادات توقيفية، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. صلاة الفجر مالك قبل الفريضة التي تتنفل بركعتي السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني ركعتي السنة، والفريضة هذه ما يحتاج. رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي ركعتين، وكلما انتهى من ركعتين قام يتنفل ركعتين أخرى، قال اجلس، زجره ونهاه، قال أترى أن الله يعذبني على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. بدعة مالك الله، ركعتين النافلة الراتبة وبعدين تصلي ركعتين الفريضة بس. جاء ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوا أنها قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، لكن كان يقوم وينام. فقالوا يعني كأنهم يعتذرون عن هذا الشيء الذي هو في يعني نظرهم قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني حنا غير لازم نجتهد أكثر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره نساؤه بشأن الثلاثة نفر، قال أما أحدهم فأنا أقوم ولا أنام، يعني يقوم الليل كله، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، كل يوم يصوم صوم الدهر، وقال الآخر وأما أنا فأعتزل النساء ما أتزوج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني إن كان الباعث لكم على هذا الاعتقاد وهذا العمل خشية الله وتقاكم، أنا أخشى لله وأتقاكم له، ومع هذا ما عندي هذا الغلو في مجاوزة الحد بالشيء اللي تفعلونه، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم وينام، لماذا؟ لأن الله نهى عن قيام الليل كله. لماذا؟ لأن الليل الله جعله سكنا، ولا بد أن يجم الإنسان نفسه وينام في الليل حتى إيش؟ ما يعي عن وظائفه في النهار، فيجمع بين عمل الليل وعمل النهار، عبودية الله بالليل وأيضا سعيه في معاشه. الأمر الآخر ما هو؟ قال أما أنا فأصوم ولا أفطر. ما يمكن هذا، كل يوم صايم كل يوم صايم، هذا يتعب البدن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو الصيام كل يوم، قال لا تفعل، إن فعلت نفهت النفس وهجمت العين. نفهت النفس يعني ملت وتعبت وضعفت، والحكي مو بسالفة صيام شهر يعني يومي وشهرين وسنة، الحكي إنك تستصحب هذا دهرك كله، هذا اللي ما يمكن. وأنكره النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو، يضعف البدن، والبدن لابد أن تحفظ نفسك، وإن لبدنك عليك حق، حتى أيضا تستطيع أيضا المحافظة على الطاعة إلى أن توافي ربك. إذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال نفوسكم مطاياكم فأصلحوا مطاياكم. إذا نفهت العين، إذا نفهت النفس ما تقدر، وأيضا هجمت العين يعني الجوارح كلها أيضا تضعف. يعني أنت إذا حافظت على بدنك وأتيت بالطاعات بوسطية، أعضائك كلها أيضا تصير قوية حتى في زمن الشيخوخة. ما كديتها بسرعة بوقت يعني يسير، إنما تتوازن في سيرك إلى الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، تقول عائشة رضي الله عنها، ثم يفطر حتى نقول لا يصوم. لماذا؟ يصوم أسبوع أسبوعين على التوالي، ثم يفطر بعد ذلك شهر كامل أو أسبوعين، يجم نفسه تماما عن ما حصل لبدنه من جهد الصيام. الحمد لله الله جعل لنا في مضاعفة الحسنات ما يكتب الله لنا به صيام الدهر كله، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. الحديث في صحيح مسلم، رمضان شهر عن عشرة أشهر وستة أيام بستين يوما، الحسنة بعشرة أمثالها، فذلك شهران، شهران وعشرة أشهر سنة كاملة، هذا صيام الدهر. وأنت في كل شهر أيضا إذا أتيت بنافلة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حسن بعشر أمثالها، كأنك صمت الدهر كل الشهر كله. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، خذ نفسك شوي شوي، واستعينوا بالغدوة والروحة، يعني أوقات النشاط استخدمها في طاعة الله، أول النهار وآخر الليل، استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، مو كل الليل تحتاج تريح بدنك في الليل، لكن تتوازن، فإن قيام الليل أيضا من أسباب حفظ البدن والبركة فيه، وقيام الليل منهات عن الإثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في جامع الترمذي. لكن ما تقوم الليل كله في رمضان في العشر الأواخر، يعني عشر ليالي من السنة كلها، والصحابة كانوا يقومون ما يقوم من بعد العشاء مباشرة، يعني في العشر الأواخر أو كذا، لكن كانوا إذا قاموا يقومون ليلا طويلا حتى أنهم يعني ينتهي قيامهم في فروع الفجر، هذا عشرة أيام فقط، لأن في ليلة بثلاثة وثمانين سنة خير من ألف شهر. أما أن كل دهرك تقيم الليل كل، هذا البدن يعي عن ذلك. هذاك الثالث قال أنا ما أتزوج النساء، لو كل الناس ما تزوجوا كيف يستمر النسل يكاثر الله بهذه الأمة الأمم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وذكر الله من منتي على قوم شعيب واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وخلاف الفطرة، لأن الله جعل في بني آدم الفطرة للزواج والنكاح، لذلك سنة المرسلين جميعا الزواج. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وترى هذا بعض طلبة العلم يجيه بعض من خزعبلات الصوفية يقول لا تتزوج أو تزوج لما تصير شايب، الله المستعان. الزواج يحفظ لك ذهنك وأيضا يحصنك، يكون من أسباب صفاء الذهن وحفظ القرآن والبركة في الوقت، مخدوم كل شيء عندك جاهز، طعامك وثيابك وغيره، وانت بس تاخذون الصلاة والطاعة والوظيفة والكذا. انظروا إلى نبي الله موسى عليه السلام، آثر الزواج عن التخلي للعلم وجعل مهره رعي الغنم 10 سنوات. قال الرجل الصالح شعيب عليه السلام لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي على أن تأجرني 8 حجج. ترى مهر بنيتي ترى الغنم 8 حجج يعني 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك. ونبي الله يتم أوفى يعني الأجل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري. يقول ابن القيم في بدايع الفوائد انظر 10 سنين كيف في رعي الغنم ماذا يفوته يعني من العلم. فلا لا لا تأخذ بالخزعبلات والضلالات الصوفية، لا يقصون عليك يقولك لا تتزوج اطلب العلم، يصير سنة الله عز وجل فطرة فطر الله عز وجل عليها عبادة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو والمقدار، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخبر أن من يغلو ويتجاوز الحد في المشروع، يعني الشيء اللي ما هو مشروع أصلا ولا وصفا هذا قليل من يضل فيه، لكن مجاوز الحد في المقدار المشروع يجعل المتنطع أيضا يترك الدين ويغلبه الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، يعني عليكم بالقصد، هذا معنى السداد والمقاربة بالقصد، خذ الأمور شوي شوي، تصلي قيام الليل وتنام بعض الليل وتجم نفسك وتصلي الفجر وتقعد للشروق وبعدين تروح تريق وقهوتك جاهزها وبعدين على ما قال تروح وظيفتك وبعدين تصلي الظهر وبعدين تقيل عقب صلاة الظهر عقب ما رديت من دوام وتجم نفسك وعقب ما تغديت ومن تعب الوظيفة، وأيضا إجماع من النفس تستعيد في نشاط قوتك وذهنك، وتجي تصلي العصر تجد بركة في بدنك، ثم عقب العصر تقهوى وبعدين الحمد لله باقي ليلك يعني تجعله لنفسك في مذاكرة العلم وفي يعني قضاء حاجاتك الخاصة. صلي العشاء بعد العشاء خلاص اهجع في البيت لا تطلع يمين ويسار. صليت 5 فروض غسلت ذنوبك. ذاك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء حتى ما يعني تذهب حسناتك أو يعني صحيفتك في تلك الليلة، يعني بصلاة العشاء ذهبت سيئاتك وثبتت حسناتك، فلا تفسد حسناتك باللغو والقيل والقال والغيبة والنميمة والسب والأذى والعدوان على الناس. خلاص. أما أنك تشاد الدين لا، عليكم سددوا وقاربوا ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. يقول حافظ بن حجر في شرح هذا الحديث يقول وقد وجد هذا مطابق للواقع، إن من شاد الدين غلبه وتنطع وترك الدين. فالوسطية تحفظ لك دينك، اجتهد في العبادات والطاعات، هذا مقتضى عبوديتك لله عز وجل، لكن لا تغلو لا تغلو لا تغلو في دينكم في الاعتقاد، ولا تغلو في دينكم في الإيش في العبادات أيضا إذا تجاوزت المقدار المشروع. لكن كثير من الناس الآن في طرفين الغلو، يا إفراط يا تفريط. لا تطول في الصلاة، ما نقرأ حتى صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من 60 إلى 100 آية. الحين وين اللي يقرأ من 60 إلى 100 آية؟ لو تقرأ بس 6 آيات 7 آيات وطول تنتصب بعد الرفع من الركوع وتقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، يقول لك عامي سبحان الله، جعلوا أنفسهم حكم على السنة، قال مالك إلا بس تقول ربنا ولك الحمد. حتى حمد الله ممنوع، حول ولا قوة إلا بالله. فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا إفراط. إن شاء الله عز وجل ينزلنا وإياكم السنة ونجعلنا وإياكم من المتواصين فيها. قال وإن اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في بدعة، فلا تغلو في بدعة. ولذلك من غلا في البدعة لم يزدل من الله إلا بعدا كما قال السلف. لماذا؟ لأنه سلك ما نهى عنه الشرع. ويقول الشاطبي في معنى هذا، يقول هذا مشاق للشرع ومعاند له. يقول الأمر الآخر، يقول إن هذا عمله مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا هذا الذي يعني يتعبد لله بالبدع هذا سلك خلاف الشرع، فمداومته على ذلك وإصراره على ذلك يزيغه الله عز وجل، فلما أزاغه أزاغ الله قلوبه. فخذ نفسك بالسنة، ولنا في السنة غني عن البدع، عسى لنأتي يعني ما سنه الله لنا وما شرعه لنا، نروح عاد نبتدئ وقد ضيعنا السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طولنا شوي عشان كذا، أنا ما إن شاء الله الدرس القادم نتم الشرح
بإذن الله الرحمن.
إن شاء الله. الأسئلة طيب
شيخنا، الأسئلة كثيرة نقرأ منها ما تيسر شيخ.
إن شاء الله بإذن الله.
أحسن الله إليكم، يقول السائل هل أثر أبي بن كعب يأخذ حكم الرفع؟
يعني إذا ذكرنا بين يدي الشرح في أوله قول محمد بن كعب القرضي، يعني أن قول الصحابي التمس معناه من القرآن والسنة، فأنتم رأيتم كيف شرحنا مفردات عبارة وكلها من القرآن والسنة، فيكون هذا من تعاضد قول الصحابي مع دلالة القرآن والسنة، ويكون هذا من تعليم الصحابة للقرآن والسنة. نعم. ومن بيان الصحابة للقرآن والسنة. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين السبيل والسنة في أثر أبي بن كعب؟
السنة تقييد للسبيل للطريق، يعني فهو طريق الحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيم، تقييد الصراط بأنه مستقيم وهو ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو مفهوم هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال الرجل يسأل الناس حتى يجيء يوم القيامة وليس عنده مزحة لحم؟
الإنسان ما يسأل الناس، وإنما يسعى في كسبه. وأذن بعض العلماء في المسألة في حال الضرورة، كما قال الله عز وجل في الأضاحي فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع والمعتر يعني الفقير الذي يسأل والفقير الذي لا يسأل. بعدين يعني أحيانا الإنسان يعني حاله يدل على فاقته ويسأل له، يعني له ما سأل بنفسه. جاء وفد مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على يعني عليهم الفاقة، يقول ظهرت عليهم الفاقة، يقول راوي الحديث، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رؤوف رحيم، وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا أخي هذا شعبك وبلدك وإخوانك وكذا وأهلك، إذا شفت فيهم فاقة سد خلتهم، تمعر وجهه، مو بس انت غني وما همك بالمسلمين، لا اهتم للمسلمين. فقام وحث الصحابة على الصدق عليه. أيضا ذكر العلماء في معنى ذلك أيضا قصة موسى والخضر في سؤالهم للقرية أبوا أن يضيفوهما، فقالوا عند الحاجة تجوز المسألة أو الضرورة، لكن المسلمون يعني يسد بعضهم خلة بعض، لكن بعض الناس نسر عافية يعني ألف المسألة وكل يوم يسأل وكل يوم يسأل، وقد ما تعطيه ما يكف على المسألة، تعطيه وتعطيه اللي تسد حاجته وخلاص يقضي أمره، وبعدين يسعه في تيسير أموره، لكن خلاص ألف الحاجة كل يوم يسأل كل يوم يسأل، حتى بعضهم يمكن كثرة أيام ما يقضي، يسأل 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 يسأل، والله أعلم كانت مسألة بعد الصد ولا تسد. هذا اللي ما ودنا والله أن يجي حتى يوم القيامة وليس في وجهه وزعة لحم. فالمسلم من صفاته التعفف على المسألة، حتى أن بعض الفقراء ما يظهر عليه الفقر، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحال. نعم. وأسوأ الناس يعني ورأيتهم والله يعني ولا يعني وما وددت أن يكون مسلمين لهم، يسأل لنفسه وهو ليس بتلك الحاجة، لأنه كل يوم يسأل كل ثلاثة أيام يسأل، ولا يسأل لذوي الحاجات من المسلمين ومن حاجتهم أشد ضرورة منه، يسأل لنفسه وهو عند بيت وعنده مال وعنده خير وعنده كذا، كل ثلاثة أيام يسأل. والشعب السوري والشعب اليمني والمسلمين غيرهم ما يهتم لهم ولا يسلم. فقال له واحد من اللي يعينه قال يا فلان أنت الحين لك سنتين وتسأل كل ثلاثة أيام، ما تقضي ثلاثة أيام أربعة أيام لو تسأل، ما أشوفك سألت حق السوريين حق اليمنيين، ما أشوفك سألت المسلمين، مسألته ما تتعدى في ريجة، بس يسأل حقه وحق اللي جنب في ريجة يعني جنب بيته وجنب في ريجة، ما يهتم بقية المسلمين. عندما ساعدوا أهل الخير وفتحوا له الدكان قالوا الناس اللي قامت تسأل أيضا من أهل البلد قالوا خذوا تليفون فلان وقولوا له شوف يعطيكم ولا لا، قال لهم ظروفي ما تسمح. الله صار مثل الأبرص والأقرع والكذا. أنت مدام الله من عليك حط الناس والله يعطيك لا تبخل. طب نفسا بالبذل المال ولا تشح في هذا ولا تشح أيضا، يعني سبحان الله كأنك تريد الخير محصورا فيك ولك. هذين المسلمين يا أخي تسلط عليهم عدو ظروفهم صعبة ما ترق لهم، مو بإخوانك المسلمين.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما الفرق بين الخشوع والخشية؟
سيأتي في مفردات الكتاب الأصول الثلاثة كلها ستأتي في مفرداته في فصل العبودية. نعم.
ويقول أحسن الله إليكم هل من كتب تنصحون بها لإصلاح القلوب؟
والله كتب ابن القيم ابن تيمية نافعة جدا في هذه الأمور، لأن وعظ سلفي ما فيه شطط وضلال الصوفية أو المرجئة أو الحرورية. نعم. ولهم مصنفات خاصة في أعمال القلوب وفي صلاح القلوب، وبعض أهل العلم لهم عناية في يعني اختصار هذه المسائل في مصنفات يعني مختصرة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم ما تعليق فضيلتكم على حديث إن الله خلق آدم على صورته، فقد سمعت أحد المشايخ كذبه.
والله هذا مو المشايخ، الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته، لكن وقع خلاف بين العلماء في عودة الضمير على صورته. الضمير يعود إلى الله عز وجل، هو هذا الذي حكى شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية إجماع الصحابة على ذلك، وحكى دلالة اللغة على إبطال من قال إن الضمير يعود على آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يضرب رجلا ويقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فقال النبي ويضربه على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. عود الضمير على آدم، إن الله خلق آدم على آدم كما قال بعض أهل العلم، هذا قول باطل يعني تعباه اللغة ولا تأتي به. وعود الضمير على المضروب هذا أيضا هذا ما تأتي به اللغة، إن الله خلق آدم اللي هو أبو البشر، وجاء مخلوق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده بقرون، يكون هذا شو اسمه يعني هذا اللاحق يكون السابق الأب والجد هو المخلوق على صورته، يقول هذا تمتنع اللغة بالإتيان به. وإنما ذكرت الإجماع ودلالة الألفاظ الحديث على ذلك لأن بعض العلماء اختلف في الزيادة على صورة الرحمن، لأن في هذه اللفظة صححها إسحاق والعبارة الإمام أحمد عنه ليست صريحة في تصحيحه للزيادة، لكن الحديث في الصحيحين يعني بلفظ إن الله خلق آدم على صورته. نعم الضمير يعود على الله عز وجل، وهذا ما يقتضي المماثلة. وشيخنا ابن عثيمين ذكر يعني تفصيل جيد في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد أن هذا ما يقتضي التمثيل، مثل أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، هذا ما يقتضي أن المخلوق بني آدم على مماثل للكوكب. نعم
يقول السائل هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
هما متلازمان يا أخوان، هما متلازمان. يعني عندما نقول أن أهل السنة أن الخوارج فارقوا أهل السنة في إنكار المنكر، العقيدة تقتضي أنه لابد من الإيمان بشعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأنه من إيش؟ من فروض الكفاية. والمنهج منهج أهل السنة والجماعة أنهم ينكرون المنكر بما لا يؤول إلى منكر أعظم منه، فالمنهج والعقيدة متلازمان. نعم
يقول أحسن الله إليكم هل الإمام محمد بن عبد الوهاب خالف المذهب؟
يعني الحنبلي؟
أين
هو الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ حنبلي من المحدثين رحمه الله تعالى، ويعني معرفة شيوخه وموارده في طلب العلم تدل على إيش؟ تدل على سلفيته في تحري الراجح. والعقيدة عقيدة الإمام أحمد هي عقيدة القرون المفضلة، والإمام محمد وهاب أيضا ما ذكره في كتبه يعني هي سلفية الإمام أحمد، عندما ذكر أن العقيدة والفقه والأحكام تتلقى عن الصحابة، كل كتبه وكذا تلقاها أبدا الصحابة والتابعين، ومع ذلك أيضا يذكر كلام الإمام أحمد كلام شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. وفي الأحكام لا شك أنه يعني متجرد يتحرى الراجح، والراجح يعني في روايات الإمام أحمد سبحان الله كلها ما يوافق مذاهب الصحابة والتابعين. ما أنا أقوله يعني تزكية لأحمد محمد، لكن هو هذا الواقع، وسلفية مذهب الإمام أحمد تنادي على يعني مذهبه بالقوة في موافقة الحق، لأنهم تلقى علمه عن الصحابة يعني فقهه كله يفتي بفقه الصحابة. والإمام محمد بن وهاب قرأ الكتب الستة في وتلقى علم ذلك عن مشايخ الحرم المكي وعن شيخه في المدينة العلامة محمد حياة السندي، وهو من علماء الحديث، فهو محدث فقيه يعني كالإمام أحمد، محدث فقيه، محدث فقيه صاحب سنة.
شيخ أحسن الله إليكم هذا السؤال تكرر مرة ثانية، يقول أصلي الفجر في سنة الفجر في المنزل أصلي سنة الفجر في المنزل ثم أذهب إلى المسجد فأصلي تحية المسجد وأنتظر الصلاة، هل هذا العمل مخالف للسنة؟
لا، هذا هو السنة. شكرا شيخ.
وإذا ذهب إلى المسجد يقدم تحية المسجد أم يقدم؟
لا، هو إذا صلى في البيت السنة هذه سنة، لكن إذا جاء المسجد هذه تحية المسجد. لكن يعني من خرج من بيته وصلى تحية المسجد وصلى السنة الراتبة وهي تحية مسجد، فهذا فعله هو أيضا جاهز. لماذا؟ لأن المقصود بتحية المسجد أنه ما يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
أحسن الله إليكم، هذا السؤال تكرر أيضا أكثر من مرة، ما حكم تطيير الحمام؟
الله المستعان، ما ودنا والله تصير مطير شيء، اشتغل في العلم زين لك، عبادة وطاعة.
يقول
من أول الرياض ما كان فيها هذا، بس من تالي الرياض في بعض مناطق الزبير الله يهديهم صار إذا شفت برج حمام تعرف إنه شو اسمه، ما أدري تدري بعد بعض هالنجس يمكن صار بعدهم على ما قالوا يقتبس منهم هذا الشيء. سبحان الله، الحمام اللي يجي من العراق غير، يعني كان في أهل الكويت ناسني يعني يبصون على حمام ويجيهم من العراق قبل غزو، حمامهم غير، ما أدري ليش في العراق غير. سبحان الله، أنت تدري فيها بعد بابل وهاروت وماروت، حمامة تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا، تلوت تلوت، يعني هي واحدة ولا ثنتين، يعني بعضهم ساعات ما يقدر يحصي من كذا، ما أدري كذا كيف. سبحان الله. لكن في حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانه.
فضل. يقول شيخ، هل يجوز للمسلم أن
ترى بعضهم في خبار الحمامة يبادل فيها مرسيدس، وبعضهم بعد في خبار وغرر يشتري بيضة الحمامة، إذا هذه الحمامة اللي على ما قالوا تلوت يشتري بيضتها، وهذا غرر، يمكن ما تسلم صح ولا لا، ويمكن ما يطلع يلوت ولا لا. عندنا أخبار يعني ساعات ما خلاص يتركوا هالحمام ويتركوا التطير، بعضهم يبطي مطير شيء وهو جد بعد، ما هو بس سوء يطير حمام، يشتري التطير حمام. يا الله حسن خاتم، يا الله حسن خاتم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز للمسلم أن يزور قبر أخيه ليصلي عليه إذا مر على وفاته مدة طويلة؟
إذا صلي عليه خلاص يدعو له.
يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل في الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة؟
إحنا قد شرحنا لكم مصطلح مرات كثيرة، حديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، يعني أجمعت الأمة على صحتها إلا أحرفا يسيرة، يعني حديث يسيرة جدا جدا، كما قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وهذه الأحرف يسيرة يقول حافظ الحجر في هذه السياري، يعني على قول جماعة من العلماء، يعني كثير منها وأكثرها الصواب في قول البخاري ومسلم، وليس في قول من خالفهم و تتبعها عليهم إلا أربعة حديث، إلا أربعة حديث، أربعة حديث من نسبة 3250. فيبقى المعنى صحيح، إنه إيش حديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول إلا أحرفا يسيرة، يعني مما انتقده المتقدم. أما يجي واحد يبطل تقريب التهذيب ويستدرك على البخاري ومسلم، هذا لا ما يعرف مسكين.
يقول أحسن الله إليكم، بما تجيبون من أجاز تأنية النصارى بأعيادهم الدينية، ومنهم من يقول أتينا نحتفل بميلاد عيسى عليه السلام ولا دخل لنا بعبادته
هذا جوابه خطأ وباطل، ولا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم الدينية، والواجب مناصحتهم بما يكون سببا في دخولهم الجنة، بأن تدلهم على الشرع الصحيح، تدلهم على دين الله عز وجل الذي وصى به نوح والنبيين من بعده، توحيد الله تبارك وتعالى، وتبين لهم ما وقع منهم من الشرك في عقيدتهم التثليث، وفي قولهم أن المسيح ابن الله، في قولهم أن المسيح ثالث ثلاثة. هذا خير لك من أنك تجلس معهم في أعيادهم الشركية وتأكل معهم كيكة ولا كذا. احذر زيغ القلوب، ناصح، ولا تشاركهم في أعيادهم. أما الهدايا مع الكفار في غير أعيادهم الدينية، إذا ما ترتب عليه مفسدة مضارة في دينك أو مضارة بديار الإسلام، هذا لا بأس. معاملة الكافر هذه إذا ما ترتب عليها ضرر بما يفسد الدين والعقيدة، لا ما فيش. وترى تهنئة الكفار بأعيادهم كانت سببا في إركاش الإخوان المسلمين في الإلحاد والشرك. إخوان المسلمون في مصر دعوهم السفارة الأمريكية بالقاهرة لاحتفال الكريسماس بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. زي أنتم تقولون يعني إخوان وخلافة وكلمه، ما تروحون بالكريسماس. وصار حضورهم لاحتفال الكريسماس بالسفارة الأمريكية يعني سبب لتهيئة موظفي السفارة الأمريكية لوفد من الإخوان لزيارة البيت الأبيض في أمريكا، فراحوا هناك. وعقب فترة جاءوا بغزوهم لديارنا بالخليفة العربي الحرية قبل الشريعة، أتوا بما يهدم الإسلام، الحرية قبل الشريعة، هذه عقيدة. وبعضهم عاد صار له يعني شيء أعظم من هذا، صار يقول الردة تجوز، عقائد نسفية تنسف التوحيد والإسلام. فالله جعلك في عافية من الجلوس معهم ومن الذهاب معهم ومن مش هو التوحيد. والله يا جالس واحد من شيبان هل التوحيد في جزيرة العرب، تأكل معه سكري وتقهوى معه وتطيب معه ذاك الطيب ويقلطك على عشاء ما شاء الله طيب وكذا، وتسولف في ذكر الله وفي العلم النافع وفي كذا والتعاوية على الخير، الدلالة على الخير، خير لك من حضلال هذا الذي تأتي بما يفسد الإسلام وما يريق دماءهم وما يوقع فيهم الفوضى والغوغائية، كل هذا عشان اجتذبوك وصرت أصابك طمع المنصب بما يهدم عقائد الإسلام والتوحيد. الحمد لله على العافية.
الحمد لله. شيخنا بارك الله فيك، هذه ثلاثة أسئلة من خارج الكويت. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نتعلم أصول الاستدلال العقدي، وهل يلزمنا تعلم أساليب الاستدلال عند المتكلمين للدفاع عن العقيدة ودحض الشبه؟
لا، ما تحتاج إلى أسلوب المتكلمين، لكن شبههم تقرأ ردودها من كتب شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام يعني تبدأ يعني قراءة كتبه المختصرة في الردود على كل طوائف البدع، لأنه كان في وقته كان هناك يعني ضلال وإفساد العقائد من كل فرق الضلال، وذلك يعني الله اصطفاه للرد على الرافضة والرد على المتكلمين والرد على المعتزلة والأشاعرة والصوفية والفلاسفة، كل البدع رد عليها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قراءة كتبه تورط طالب العلم معرفة بالرد على ضلال المبتدعة. أذكر علامة العراق عبد الله السويدي رحمه الله تعالى، كان هذا يعني من كبار علماء العراق في وقته، وكان حاكم إيران ذاك الوقت نادر شاه اسمه. انتدب العلامة عبد الله السويدي لمناظرة 70 عالما من علماء الرافضة، وهو بس لوحده من أهل السوق. وجعل نادر الشاه لذلك اليوم يوم مجموع، جمع العرب والأكراد والتركمان والسنة والشيعة لحضور المناظرة، وكان العلامة عبد الله السويدي عنده ملكة في الاستدلال وقوة موفق، وكان أيضا هو باله مع نصرة السنة، لأنه لو خذل وهزم كان هذا من أسباب أيضا إيش اغترار أهل الباطل بالباطل، وربما يكون سبب في ضلال السنة أيضا عن السنة. يقول فجعلت أذهب يقول إلى المناظرة وفي طريقي يعني أورد في ذهني كل شبهة يمكن أن يوردها الرافضة علي في مناظرتهم، وأورد الجواب عنها على أقل أحوال من يعني من وجهين أو دليلين. سبحان الله، ذلك أظهره الله عز وجل عليهم، وكان يوم عزم السنة، وهذا مطبوع في مؤتمر يسمونه مؤتمر النجف، مطبوع يعني مناظرته مطبوعة. وفي وشوف سبحان الله الإخلاص أثره عظيم يا أخوان، وأيضا بدون تعالم، يعني اللي ما عنده علم لا يعني ينتصب لهذه الأمور. أيضا العلامة محمد تقي الدين الهلالي علامة المغرب، هذاك علامة وشجاع، وكان من خاصة الزملاء العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، راح المحمرة الوحدة، وذهب إلى حسينية الكاظمي وناظر العلماء، وسبحان الله وأظهره الله عليهم، قال خلاص تجي بكرة وبنجيب لك بعد علماء زيادة، جابوا له مجموعة من العلماء بكرة وأيضا ناظرهم وأظهره الله عليهم. ما في قنوات فضائية ولا إعلام ولا، العمل خالص لله عز وجل، يعني من أسباب يعني النصر أظهره الله عليهم سبحانه. وبعدين عاد عود إلى جزيرة العرب، ثم أيضا راح المغرب وصبر على الدعوة للتوحيد، يعني في مكناس كانت الناس تستغيث بالقبور والكذا، وهدى الله به يعني أهل مكناس، وصارت يعني بلدة يعني تترك الشرك والأمور هذه. فالإنسان يطلب العلم أيضا لنصرة الناس والهداية، لنصرة الحق وهداية الناس إلى الحق، هؤلاء إذا بقوا على ضلالهم وش يصير حالهم؟ يعني واحد يكفر الصحابة وش يصير حالهم؟ هو الكافر، اللي يكفر الصحابة هو الكافر، الله جعل الصحابة أعلام على الإسلام، واللي يكفرهم مكذب للقرآن، ما آمن بالقرآن الذي عدلهم الله عز وجل وزكاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من الرحمة بهم أنك تدلهم على الحق. كذلك اليهود والنصارى تدلهم على التوحيد.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل صحيح أن من يدعو على الظالم في الدنيا فقد استوفى حقه بالدنيا؟
يذكر هذا العلم، لكن بعض المظالم أو بعض العقوبات قد يجمع الله عز وجل من أتى بها بين عذابي الدنيا والآخرة، وهذا ليس في كل السيئات، لأن أغلبها من يعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، لكن مثل إشاعة الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يجمع الله لهم بين إيش عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة بس. نعم.
يقول السائل هل يجوز العمل لشركة أمريكية كمندوب وأخذ نسبة من البيع بعد الترويج له، وما هو الواجب علينا في مثل هذه الأمور؟ ومسلم في أمريكا شيخ الله.
مسلم في أمريكا. نعم. هذا السؤال من الخارج.
أي نعم من الخارج.
طيب، لأنه هم في بلاد الكفر يعني فرص العمل لدى المسلمين قد تكون محدودة، لكن من كان من ذوي اليسار من تجار المسلمين فليجتهد في توظيف المسلمين، ومن اضطر للعمل لدى كافر إذا كان العمل مباحا ولا يمنعه من أداء فرائض الإسلام ولا يكون سببا في إفساد دينه ولا يبيع ما لا يجوز فهذا مباح. نعم.
شيخنا نختم بهذا السؤال، يقول السائل هل دعاء كفارة المجلس تقال بعد مجالس الذكر؟
والله في كل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس ومجالس ذكر، ودل أمته على ذلك، وهو من الذكر أيضا. لكن قد يكون لفظ الحديث من كثر لغطه يعني يدل على إيش؟ مجالس اللغط. لكن الإنسان لو قاله ربما يعني يكون هذا أيضا كفارة لشيء هو زل فيه عن غير قصد. ترى ساعات الإنسان يتكلم وهو يتحرى الحق وقول الحق، لكن ربما سبحان الله قد يخطئ في عبارة في لفظ بغير قصد، ولا لا؟
جزاك الله خير شيخ.